الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللاتي الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم أفعنا جميع المشاهدين ورحمنا برحمتك يا رحمة. أصل الكلام كان في أموال الدولة الإسلامية بمناسبة ولاية الفقيه، والأموال التي شأنها راجع إلى الفقيه في زماننا هذا. قلنا نتعرض للأموال حسب ما جاء في النصوص الدينية حسب التسلسل التاريخي، أفضل من أن نجعل مثلا اسما أخرى تقسيما آخر. فبدأنا بالأموال التي ذكرت في القرآن الكريم في مكة المكرمة، وحسب علمنا منحصرة في الصدقات. ذكرنا أن آيات الصدقات وآيات الزكاة ذكرت ونزلت في مكة المكرمة، فتعرضنا ابتداء للزكاة به المناسبة، وكذلك الصدقة باعتبار أفضل أموال تعرضت الآيات لها. ثم في المدينة المنورة أول شيء نزلت الآيات في الخمس في السنة الثانية، وشرحنا مفصلا كيفية التخميس وكيفية ورود الآيات باختلاف المفسرين واختلاف الفقهاء، وقلنا الصحيح أن أول مال خمس رسميا حسب الآية المباركة بعده، لكن في كتب العامة بعد يقولون بعد لم يخمس، وتقدم الكلام في مفصلة. وبالمناسبة تعرضنا لحقيقة الخمس وكيفية تخريج الخمس وتصدي الفقيه إلى آخره، تقدم حاجة للعامة. المورد الثالث من الأموال التي تعرضنا لها الأنفال، وشرحنا أن السنة لا يجعلون الأنفال شيئا خاصا. المعروف في مصادر السنة أنفال هي الغنائم، لا فرق بينها وبين الغنائم. شرحنا مفصلا أن في فقه أهل البيت أنفال في قبال الغنائم تماما. الغنائم عبارة عن مال اشترك جملة من المسلمين في تحصيلها بجهده، هذا عنوان الغنيمة، يعني بذلوا جهدا وحصل جملة من المسلمين لا كل المسلمين، ولذا الغنيمة لها حكم خاص، منها منقول منها غير منقول، منها الصفايا منها ومنها إلى آخره، تقدم الكلام فيها لا نحتاج إلى الإعادة. فأما الأنفال، أنفال حسب ما جاء في كتب السنة نفس الغنائم، وأما في مصادرنا الأنفال هي الأموال التي جعلها الله سبحانه وتعالى ومن دون بذل جهد، وصارت للمجتمع كمجتمع لا للأفراد. نعم قلنا يمكن خروج بعض الموارد عن هذا التعريف وأجبنا عنه، لا حاجة إلى هذا. ولذا الغابات، الأنهار، البحار، المعادن، هذه كلها من الأنفال حسب ما جاء في رواية أهل البيت. وتقدم الكلام مفصلا هل الأئمة عليهم السلام أباه الأنفال للشيعة أيضا أم لا، وهل التصرف في الأنفال في زماننا يحتاج إلى إذن الفقيه أم لا. التصرف في الغابات، التصرف في المعادن، التصرف في الأراضي المغاط، التصرف في البحار، هل يحتاج إلى إذن الفقيه المتصدي؟ وفي صورة عدم الفقيه المتصدي فيما بين المسلمين، فيما بين الشيعة إذا أمكنهم إقامة دولة لهم، وإلا فلا يحتاجون الإذن، يسقط الإذن. يعني مراتب ثلاث، ابتداء الفقيه، إذا لا يمكن الفقيه أدور المؤمنين يشكلون حكومة كحكومة السربدارية مثلا في خراسان، فالحاكم وإن لم يكن فقيها بناء على أن للمؤمنين إقامة الحق ولو تقليدان، يعني ليس عليهم دائما إقامة الحق اجتهادان، يصح إقامة الحق ولو تقليدان. كما اتفق شرحنا في أول ولاية الفقيه أن السربداري في خراسان لما أقاموا حكومته وحكومة السربداري الشيعة كتبوا إلى الشهيد الأول رحمه الله وطلبوا من أن يأتي كمشرف عليهم، إلا أنه اعتذر عن المجيء وكتب لهم الدمعة الدمشقية، كتبها لعمل الشيعة في خراسان. قرأت العبارة من كتاب المرحوم الشيخ الأمين رحمه الله، وشرحنا مفصلا حال تلك الرسالة والنقاط التي تستفاد من تلك الرسالة من السربداري في خراسان إلى الشهيد الأول في لبنان رضوان الله تعالى عليه. وقرأنا أيضا رسالة شاه طهماسب للمحقق الكركي قدس الله نفسه، و تفويض اختيارات الدولة للمحقق الكركي حتى عزل و نصر رؤساء العساكر،
حتى قواد الجيش عدلهم ونسبهم تعبيره عدل ونسب بيد المحقق بتعبير الشيخ علي. الشيخ علي مراد به المحقق الكلكي صار جان قاصد ترى انا مفصلا لا حاجه الى الاعاده في هذا المجال. فاذا فرضنا صارت حكومه بيد المؤمنين فلا انفال لهم، يعني الحاكم الاسلامي الشيعي هو الذي يعين حدود تصرف الغابات المعادن، واذا فرضنا لا هذا ولا ذاك التحرير العام الصادر من الائمه عليهم السلام. فاي انسان شيعي تسلط على مقدار من الغابة أو على معدن يكون ملكا له. تقدم الكلام فيه في الأنفال، وقلنا مسألة الأنفال من النقاط الأساسية في الخلاف بيننا وبين السنة، وذكرنا أن ما جاء في جملة من كتب التفسير حتى في تفسير الميزان وكذلك المعاصر الشيخ في بداية الفقيه بأن الأنفال تشمل الغنائم في الميزان موجود. قلنا هذا وهم منهم، وسر هذا الوهم وجود هذا في كتب تفسير سنه و بعض تفاسير قدما من الشيعه فتصور الا في روايات اهل البيت الانفال في قبال الغنائم. هذا الذي ذكره سيد الطباطبائي رحمه الله ان الانفال تشمل الغنائم هذا في غير محلي، تقدم الكلام فيه مفصلا لا حاجه الى التكرار. على اي احتمال قوي حسب ما يذكره المفسرون ايه الانفال نزلت قبل ايه الخمس، يعني مع ايه الخمس في سنه الواحد، لكن حسب ما نستفيد من رواية أهل البيت آية الأنفال آية أخرى غير آية الأنفال كلاً تختلف. هذا السنة الثانية. بعد ليس في الآيات عندنا أو من السنن الرسول النبوية شيء بالنسبة إلى الأموال إلا الفي في السنة الرابعة، لأننا قلنا الأموال نذكرها حسب التسلسل التاريخي. في السنة الرابعة نزلت آيات الفي على رسول الله، و من خصائص آيات الفي أنها فقط في هذا المورد لم ترد في مورد آخر. نحن مثلا ذكرنا أن كلمة مثلا من بال مثل الصدق و الزكاة في مكة موجود و في المدينة موجود إلى أواخر حياة الرسول. على أول احتمالات خود من أموالهم صدقتا نزلت في السنة الثامنة من الهجرة، یعنی فی مکه نزد آیات صدقه و زکات الى الهجره و الى سنه دامن من الهجره، لیکن آیت الخمس مره واحده فعلم انما غنمتم من شیء فان الله خمسه. آیت الفی مره واحده، طبعا آیته مترابطته لیکن مره واحده. آیت الانفال انت القرآن الكریم مره واحده، فموارد الآيات تختلف. وإن شاء الله تعالى بعد الكلام حتى تمهيداً يكون بعد الكلام في الأنفال في الفي نتعرض إن شاء الله للأراضي، وهذا هو البحث المهم باعتبار تعرضنا للأراضي باعتبار تصدي رسول الله لتخسين خيبر في غزوة خيبر. وهناك إن شاء الله نتعرض لكل الأراضي بعد، أراضي الدولة، أراضي بإصطلاح الخراجية وغيرها من الأراضي، كل الأراضي هناك إن شاء الله بإذنه تبارك وتعالى. وأما الأنفال، الأنفال ورد في آيتين. طبعا أولا قبل الدخول في شرح كلمة الفي، أشتوى قلت أنفال فيه. في في اللغة العربية الآن يطلق على ظل، لكن في اللغة العربية الظل قبل الزوال والفي بعد الزوال، يعني بعبارة أخرى إذا بإصطلاح الفی ینسخ الشمس ظل و اذا الشمس تنسخه به تعبیره ما نسخ الشمس فی اون و ما نسخت خود شمس ظل، یعنی کل مکان کان شمس هم ثم سار ظلام ها و اسمو فی، یعنی من از صبح صبح طبعا ظلام موجود تدریجا یسیر نور هادا ظل، ما یکون بعد الظلام الى النور هادا ظل، ما يكون قبله نور ثم يصير ظلام هذا فيئون. في اللغة العربية فرقوا بينهما. فالآن كلمة الفيء إلى الآن هم تستعمل، يعني نحن مناسبة في بحث اللغة شرحنا أن اللغة كائن حي، يعني كما مثلا شجر شلون له فروع كذا وبعض الفروع مثلا تيبس مثلا أو شجر ليس له فروع، اللغة هم كذا، بعض اللغات فقط مادة واحدة مستعملة منها بقية المواد ما لم تستعمل. في كتاب التصريف قلنا نقرأ في جامع المواد مقدمات و اما تو ماضي يدرو، يعني يدرو فعل مضارع موجود و درم موجود، فلذا في اللغة العربية بعض اللغات لها فروع مختلفة، يعني اسم الفاعل والمفعول واسم المكان والزمان وباب الافعال تفعيل مفاعل ابواب مختلفة، و بعض الفروع لا باب واحد او بابين مثلا، طبيعة اللغة العربية هكذا، مو دائما كل اللغة العربية بسنخ واحد. كلمة الفعل يستفاد من مجموع الشواهد كثير الاستعمال في الحجاز، مثلا في القرآن الكريم اكثر من حتى تفي الى اهل الله في اضافاء الان العرب ما يستعمل تفي يفي الى الكلام، یعنی فی ما بعد فی اللغه کلمت فائه به معنی رجعه، اذا عرد ما به لغه الفارسی دقیقا ترجمه گشته و به فائه معنی گشته اصلا مخفف کلمت برگشته، فای حاولت دقه احسن تعبیر له گشته. فلذا ما افا الله یعنی اون رو که خدا گردانده به رسول الله، ولذا فسر فائه به معنی تحوله، مشهور فی اللغه فائه به معنی رجعه، انا اتصور تحول اذى مو رجع، ها فئه باعتبار رجوعهم اليه
لا سرعه
نه
سرعه
سوري بعد دو سريعه نه سرعه توش نه اذا تحول باشه لم يخ مضافا فئه احتمالا مو من فئه لكن بحث اخر فئه اصل وشون بحث اخر الا كيف ما فهم في القران الكريم مستخدم هذه الكلمه لا اشكال فيه. نحن ذكرنا صاحبنا أن القرآن الكريم نزل بلغة الحجاز أكثر وتدوين اللغة واشتهار اللغة كان في زمن الإمام الصادق والكاظم عليه السلام، وكثيرا ما دونت اللغة بلغة العراق مو بلغة الحجاز، هذه ينبغي، وتغيرت أصلا جملة من اللغة تغيرت بمناسبة لاظرة شرحنا هذه النقطة، مثلا في لغة الحجاز اذا ارادوا معنى الاضرار كانوا يستخدمون باب المفاعل، قرآن كثيرا ما موجود، دين غير مضار ولا تضار والدتون بولدها، تضار يعني تضر باب المفاعل، لكن فيما بعد العرب خصوصا في العراق حتى فيما بعد في الحجاز في رواياتنا اذا اضر بالطريق اضر بمعنى ضار، ولذا قلنا في حديث لا ضرر صحيح لا ضرر ولا ضرار، هذا هو صحيح، بعد أن سوى لا إضرار، إضرار هذا فيما بعد صار، ضرار باب المفاعل، في لغة القرآن أضر لا تستخدم باب الإفعال لا يستخدم، يستخدم باب الآن باب المفاعل لا تستخدم، الآن في اللغة العربية لا يقال فلان ضار فلان نقول أضر فلان، الآن نستخدم هكذا عندنا، اللغة تتغير من زمان إلى زمان، يعني بقي أن تعرف هذه النقطة. فكلمة فائه ومشتقاتها إجمالا في القرآن مستعمل كم مورد مستعمل، مو فقط ما أفاء الله، كم مورد مستعمل، مثلا كلمة نافله بمناسبة كلمة نافله قلنا فقط موردين في القرآن، أنفال ونافلة له وتهجد من لين نافلة له، ليس كلمة الفي أكثر استعمالا من نفله في القرآن الكريم، و يبدو فيما بعد من هذه الكلمة بقيت بعض المصطلحات فيما بعد، مثلا في باقي في الروايات غير روايات اللغة إلى الآن يستخدم العربي، في مو لفظ، فيفاء موجود، فيفاء معنى صحراء، أما فاء الآن قل ما يستخدم، أنا لعلكم لا تسمعوا فاء إلى كذا، يعني ذهب إلى كذا، تحول إلى كذا، قليل يستخدم، تفيل الأمر في قرآن موجود، قليل في قرآن فإنفاؤه موجود، تفيل أمر الله موجود من نفس المادة، الآن قلت موجود في القرآن، مشتقات الفعل هي كبحث لغوي لا عرفت له بالفعل، إنما ذكرته تنوركم في كيفية اللغة وتطور اللغة وكثرة الاستخدامات ومعرفة باصطلاح استخدام اللغة. الآن كيف ما كان، فكلمة أفاء في القرآن في سورة الحشر بهذا المعنى موجود، ويستفاد أن كلمة الفي بمعنى المنفعة كان موجود في المدينة، في القرآن الآن ما موجود، الآن الموجود في القرآن غنمتم، تعلموا أن ما غنمتم، فكلوا مما غنمتم، فؤتم في القرآن غير موجود، وكان فيئا أي غنيمة غير موجود، ولذا هذا الذي ذهب إليه العام، العام ذهب جمل منهم إلى أن الفيء والأنفال والغنائم واحدة، يبدو من روايات أهل البيت من طريقة طبعا جملة من السنة نقرأ إن شاء الله اليوم وغدا نقرأ عباراته من جملة علماء السنة لا على أنفال والغنائم واحدة لكن الفئ مختلف ولذا سابقا ذكرنا هذه الرواية المعروفة عن عبد الله بن سلام وهي صحيحة ليس الخمس إلا في الغنائم الخاصة اللي تمسك به بعض المنحرفين حاليا بعد مثلا في أرباح المكاسب لا يوجد خمس هذه الرواية تقطيع صار فيه أصل الرواية كان فيه الأنفال والفيل العام كثير منهم كانوا يذهبون إلى أن الأنفال والفيل والغنيمة واحدة فكلها تخمس الأنفال تخمس الغنيمة تخمس والفيل هم يخمس أهل البيت كانوا يعتقدون أن الأنفال والفيل والغنائم مختلفة حقيقة الغنائم مال يحصل عليه ببذل الجهد بلا جهد لا يسمى غنيمة بحرب بقتال الأنفال مال جعله الله للبشر عامة البشر ولم يبذل له جهد نه استثناءكم من هذا شرحناه سابقا هذا اسمه الأنفال فهذا للمجتمع وما كان للمجتمع في التعبير القرآني لله ثم للرسول باعتبار هو الغيور المجتمع و اما الفی مالون حصل مالون خاص حصل من غیر قتال و لیس لعامت البشر الفارق بین ها بین الانفال هاده النقطه فی الانفال لعامت البشر حلم عاده فی الفی لیس لعامت البشر اموال المشرکین اموال الكفار لكن استولى عليها رسولا من غیر قتال فاموال عامه من غیر قتال من غیر جهد اسمه فی اموال خاصه حصل عليها المسلمون بقتال اسمه الغنيمه اموال للمشركين حصل عليها المسلمون بلا قتال اسمه الفيل هذا من لحاظ التسميه و اما من لحاظ الحكم الغنيمه تخمس الفيل كله لرسول الله الانفال كله لرسول الله و كان جمله من العامه كانوا يقولون كل ذلك يخمس الانفال تخمس الفيل يخمس الغنيمه تخمس فهذه الرواية الصحيحة لعبد الله بن سنان وجاءت الرواية في مصدر آخر ده التوضيح قال عليه السلام الأنفال والفي خالصة لرسول الله في بعدها خمس ما أفاء الله على رسوله فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء فالفي لا يخمس كله لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه صوابه الذي يخمس عبارة عن الغنيمة لا الأنفال تخمس ولا الفي يخمس فتبين بإذن الله تعالى خلافا لجملة من العامة الأنفال والفي طبعا جملة من العامة وافقونه في الفي والغنيمة في الأنفال لم يوافقونه تقريبا معظم العامة بل كاد أن نقول كل العامة على أن الأنفال هي الغنائم لا فرق بينهم لكن آمنوا بالتفريق بين الغنائم والفي لكن نحن حسب روايات كثيرة عن أهل البيت لا رواية واحدة أن هذه المفاهيم الثلاثة مختلفة طبعا رواياتنا الآن في الفقه قليلة هذا ينبغي أن يقول رواياتنا في الخمس كثيرة ورواياتنا في الأنفال كثيرة أما رواياتنا في الفقه قليلة بالقياس إلى هذين الصرفين نقرأ إن شاء الله الروايات رواياتنا بالقياس قليلة فمدرسة أهل البيت أن الأنفال والخمس والغنائم مختلفة موضوعا وحكما نعم إن شاء الله نذكر في آخر بعد في زمن الغيبة الظاهر إذا صار حرب ونفرض ما إذا صار مشكلة والمشركون والكفار أسلموا للفقيه مثلا سيأتي إن شاء الله تعالى آخر بعد أن الظاهر أن مصرف الفي في زمن الغيبة مصرف الخمس يعني كنا نقول إذا رسول الله موجود لأيما عليه السلام خالصة له كما في الرواية وأما في زماننا هذا حسب الظاهر مصرفه مصرف الخمس يعني لم يثبت هذا المنصب للفقيه لأننا نحن شرحنا أن الفقيه ولايته بالنيابة خلافا للسيد الخميني رحمه الله يرى أن ولايته في مثل ولاية الإمام إلا ما خرج بالدليل نحن قلنا هذا لم يثبت يعني الولاية المطلقة بهذا المعنى، الولاية العامة يعبر عنها. المراد بالإطلاق ما بعد حتى بعض الفضلاء كتبوا لم يفهموا، مراد بالإطلاق يعني مثل المعصوم من غير تغيير، إطلاق بهذا المعنى. الولاية المطلقة يعني مثل ولاية المعصوم، الولاية العامة للفقيه مثل ولاية المعصوم. نحن قلنا الصحيح أننا الولاية في الأمور العامة لا الولاية العامة، يعني في الأمور التي المجتمع يحتاج إليها، من إدارة، من سياسة، من جيش، من حرب، من ثقافة، من وزارة، كل هذه الأمور جعلها الأئمة للفقهاء ينوبون منابهم. وأما مفهوم الولاية في روايات أهل البيت ليس معنى الإدارة. نحن ذكرنا كراراً ومراراً أصولاً مفهوم الولاية عندنا غير الخلافة التي عند السنة، أصلاً مفهوم عندنا يختلف. الولاية عند الإمامية وعند الشيعة عبارة أن بإصطلاح أحد الله والتصدي له لا ينال أحد الظالمين، والخلافة عندهم عبارة عن اجتماع المسلمين على شخص يدير شؤونه. أصلاً بينهما فرق. هذا التصور اللي جاء حتى مع الأسف في بعض كتب المعاصرين، تصور لما نتكلم معهم في الولاية في الخلافة، هذا غير صحيح. الخلافة شأن بسيط من شؤون الولاية، الشأن الذي في الروايات الذي جعلت الولاية أهم شيء حتى من الصلاة، ذرة الأمر ومفتاح الأمر ورأس كل أمر هو الولاية، ولم ينادي أحد بشيء كما نودي بالولاية. تلك الولاية في تصورنا خاصة بالأئمة عليهم السلام، كما جاء في الرواية، في الرواية الصحيحة، وكان الرواية لا حاجة لإعادة، أولي الأمر منكم قال نزلت فينا خاصة. نعم ذهب مثل سيد الإمام إلى أن الفقيه بعد ثبوت الولاية له أولي الأمر تشمله. قلنا لا، الصحيح عندنا أن الآيات القرآنية لا تشمل ولاية الفقيه، الآيات القرآنية خاصة بولاية النبي كقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين، أم النبي بالأئمة عليهم السلام كأطيعوا الله وأطيعوا الرسول الأمر منكم. فلذا الصحيح عندنا أن ثبوت ولاية الفقيه في الأمور العامة لكن بنسب من الأئمة. وهذا الذي الآن جملة من المعاصرين يتصورون أن الناس فيه مشكلة شرحنا أن هذا ليس شيء جديد، هذا الذي جاء في كتاب المعاصر في ولاية الفقيه أن الناس فيه مشكلة لم يتفطنوا. هذه المشاكل في مراءة العقول موجودة أقوى مما ذكره هو في مراءة العقول. نقل عن بعض الفضلاء المعاصرين له الشيخ المجد قبل 4 سنة أن الناس الآن غير معقولة، استشكل قرأنا العبارة بكاملها وشرحناها وأجبنا عنها لا حاجة. في كتاب بعض المعاصرين موجود أن الناس الآن فيه إشكالات، إشكالات 5 ذكرها قلنا ولم يذكره كلام مراءة العقول. قلنا هذه الإشكالات سابقا جماعة تصورون الآن صار جمهوري إسلامي، هل مشاكل الآن حصل؟ لا، مشاكل من قبل موجودة، شرحنا تاريخها وأنها قبلا موجودة أجبنا عنها لا حاجة إلى إعادة الكلام في ذلك. وكيف ما كان نعم، فلم يثبت عندنا ما كان لرسول الله مثلا تصرفه في الفقه كيف ما شاء، لم يثبت الفقه. هذه النقطة الأساسية، المقدار الثابت من الروايات عندنا في الفقه أهم شيء عندنا مقبولة عمر بن حنبل فإني قد جعلته حاكما، والقدر المتيقن من روايات عمر بن حنبل بينهما منازعة في دين أمي فيرجعون إلى السلطان أو القضاة. مشهور بين أصحابنا قالوا المراد بالرواية فقط خصوص القضاء، وكان الأستاذ حفظه الله السيستاني يؤيده أن المراد بالسلطان، لأن في بعض المسائل القضائية سابقا لما يصير المشكلة يعرضها على السلطان، فذكر السلطان باعتباره القاضي الأعلى، لأنه إذا كان مشكلة لعلكم شايفين في قضية المتكلم المتوكل العباسي صار عنده مشكلة في قتلية فاجتمع القضاة عنده فسأل الإمام الجواد ما تقول عنه. فالسيد السيستاني يستظهر أن الرواية هذه الرواية طبعا التوقيلة هذه الرواية موردها فقط القضاء وذكر السلطان بعنوان القضاء. نحن قلنا الصحيح عندنا أن الرواية ناظرة إلى السلطتين التنفيذية والسلطة القضائية، السلطان إشارة إلى السلطة التنفيذية فإني رجعته حاكما نتيجته، يعني السلطة التنفيذية والقضائية بيد الفقهاء. وكذلك استظهرنا هذا المعنى من الحديث المبارك التوقيع المبارك وأما الحوادث الواقع فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا. خلاصة الكلام قلنا في الحديثين الشريفين وهما أهم شيء عندنا، في الحديثين الشريفين 3 احتمالات رئيسية موجودة. یعنی احتمالات موجود. انها خاصتون بالقضا، انها تشمل القضاء والافتاء، انها تشمل القضاء والافتاء والاداره، و اما الحوادث الواقع فرجعوا فيها جماع حملوها على الافتاء. جمله من فقهاءنا حملوها على القضاء بغير روايه عمر بن حنبل. نحن قلنا الصحيح عندنا شرحنا مفصلا ان الروايات التي استدل بها السيد الامام التي استدل بها قبله المرحوم النراغي لولاية الفقيه اللهم ارحم خلفائي العلماء الانبياء من هالقبيل، هذه الروايات باجمعها مع قطع النظر عن الاسناد في دلالتها تأملهم. وقلنا الصحيح من الروايات اللي تدل على الناس، نحن نحتاج رواية للناس، اللهم ارحم خلفائي ليس ناس من الروايات التي تدل صراحة على الناس و تصدي الامام لنسب الفقيه ثلاثة فقط، رواية أبي خديجة فجعلوه قاضيا، رواية عمر بن حنبل بينهما منازل نجعلته حاكما، والتوقيع المبارك بأما الحوادث الواقع. بقية الروايات بأجمعها لا تدل على نسب الفقيه، لا السنة مروا رواية اللهم ارحم خلفائي قيل من الذين لم يقل أحد منهم، لم يتصور أحد منهم بأن الفقيه بأن من يروي أحاديث الرسول يكون خليفة على المسلمين. اصلا تلک
ها
اگه اون ستون می ناس رو می رسونه ما قائل هستیم خب ما هم قائل هستیم لیکن هذه الروايات الثلاث وهي صحيح كلها معتبره عندنا و كافيه و نظام امن نداره تلک لكن في الامور العامه. اما من هذه الروايات الثلاث يستفاد جميع اعمال الامام للتقيلا هذا لا يستفاد صواب. فحين اذن هذه الروايات الثلاث روايات ابي خديجه قطعا في القضاء ليس في شيء اخر، روايات عمر بن حنبل في السلطان والقضاة، روايات توقيع المبارك الحوادث الواقع، هذه ثلاث عناوين. نحن في تصورنا التوقيع المبارك و روايات عمر بن حنبل هذه نکات ولو اعدناها ذكرناها سابقا اعادتها مفيده. يستفاد منها ثلاثه احكام، طبعا عندنا قديم بين اصحابنا خلاف لا يمنع هذا، يستفاد منها الافتاء لأن الفقيه إذا يفتي حكمه مقبول، يعني نعبر عنه قد يعبر عنه بولاية الافتاء. يستفاد منها القضاء منصوب من قبل إن في القضاء، يستفاد منها الولاية، الفقيه منصوب من قبله في إدارة المجتمع. المجتمع الشيئي لابد في إدارته المجتمع الشيئي يرجعون إلى الفقهاء. طبعا في كل ثلاثة خلافه، منهم من قال القضاء يستفاد، منهم من قال القضاء والإفتاء يستفاد، ومنهم من قال الثلاثة تستفاد. أنا في تصوري من الحديثين المباركين تستفاد الأمور الثلاثة صواب. ولكن هذه الأمور الثلاثة الحوادث الواقعة فرج حوادث الواقعة ليس مفاده جميع شؤون الإمام. فإنه حجتي عليكم، حجتي عليكم، لاحظتوا؟ فإنهم حجتي عليكم، فإني قد جعلتوا حاكما، منها التعبيرين إنهم حجتي عليكم وجعلتوا حاكما لا يستفاد جميع أعمال الإمام للتقيه، هذا لا يستفاد منه.
أنا
حجة الله، يعني إن الله تم بإلي وأنا فقصت إليكم
وأنا عامة
إنام كيف حجتي عليكم حج أحسنتم. فحينئذ فمض إليهم، لا أنه الفقيه أيضا حجة الله، أنا حجة الله يعني أولي الأمر منكم، الآية مبارك عرفتنا؟ أنا حجة الله يعني على القرآن جعل لي هذا المنصب وأنا جعلت هذا المنصب للفقي فإنه صحيح. فالمقدار الذي جعله هو الحوادث الواقع، هذا الأمور الاجتماعية.
مطلقة
إنجام
مطلقة
لا يعني
خدا
ملاية
مطلق
داده بإلمان يعني مجعلني جعلته لكم لا لاحظوا أنا الله جعله، مو أن الفقيه جعله الله،
لا لا
هذا الشيخ المعاصر مثلا في كتاب ولاية الفقيه يحاول أن يقول الفقيه إذا صار منصوبا فكأنما منهم أولي الأمر منكم يصغ عليه
نيابة
ها نائب الآية لا تشمله
لا
لكن شنو نيابة صحيح النيابة إذا صار قدر متيقن دائما ناخذ لا لا ليس له إطلاق النيابة تحت إضافة لا أي نقطة فنية لذا قلت أعيدها نقطة هواي مهمة تارة نقول الفقيه بعد الناس يكون مشمول الآية المباركة لا بس تازه نقول لا الفقیه بعد النصف نائبون، مثلا النبی کان یستفی مایشا من جاریه، هل هذا الشیء الفقیه ثابتون املا؟ خب اذا شکی نافی دالک الحوادث الواقع، یعنی الامور الاجتماعی، یعنی الامور لفی انتون محتاجین الیها. ولذا حتی مثل شیخ الانصاری ما انه فهم من الحوادث الواقع الولایه، لكن قال حتی الفقیه لیسه ده ولایه الخمس. مثلا من آثار الفقه مثلا صلاة الجمعة، صلاة الجمعة لابد أن يثبت أن صلاة الجمعة من الحوادث الواقع، لأن إذا صلاة الجمعة خلص صلاة الظهر بخلاف الإدارة العامة للمسلمين. إذا قلنا أن الفقيه كالإمام هم صلاة الجمعة له، إذا قلنا لا ثبت له هذا الشيء بالنيابة عنه وبعنوان الحوادث الواقع، الحوادث الواقع از حرف دوله کدار روابط خارجی داخلی سیاسه مجلس فکر در حوادث واقع فنده انتقیه متصد داده صباده. اما صلات جمعه من حوادث الواقع سؤال، لان الانسان دا ما صلا صلات جمعه خلی صلات صلات دو مهنو تفرق صلاتک و صلات الجاریت الفارهه. افرادو مثلا هجم على بلاد الشرک خان فی السیار جدا عالیه، خب یوم کردی یوش عجم بیت المال، هل هناك دليل أن الفقيه يأخذها لنفسه؟ سؤال هنا عرفت النقطة؟ قطعا الرسول كان يستطيع لنفسه، قطعا الإمام المعصوم يستطيع لنفسه، هذا لا إشكال فيه.
لمنصب الإمام وما دار حد منصب الإمام
ها هو هذا منصب الإمام هذه رواية عجبنا عنها أجنبية فهمنا نحن في دارات الأرمان، عرفت النقطة؟ رواية ابن راشد عجبنا عنها. فنحن في تصورنا هاي النقطة، يعني كل بحث ولاية الفقيه هذا الأساس لولا فيه، ولذا أنا لو أعيدها مرات أخرى لا بأس بها، نحن نعتقد أن الفقيه له الولاية في الأمور العامة بالنيابة عن أولي الأمر، لا شمول عنوان أولي الأمر له. عرفت النقطة؟ فإذا صار بالنيابة في موارد الشك بأنه واقع من الأمور حوادث الواقع ومن الأمور العامة نتوقف، لم تثبت الولاية. مثلا الرسول كان يأخذ الفيل يفعل ما شيء، يشتري 100 من الإبل، من بعض مثال الفقيه هم يأخذ الفيل ويشتري 20 سيارة، مو معلوم ثبوت هذا الشيء للفقيه. تأملوا في المكان، الرسول لما ذهب إلى الحج في السنة الأخيرة ذبح عن نفسي نحر عن نفسي 100 من الإبل من الود، لكن هذا مال رسول الله. الرسول كان بإمكان يصرف من الفيل كله لنفسه، يشتري آبال لنفسه، هو يشتري، ما في مشكلة. الإمام المعصوم يشتري. في رواية لا بأس بها سنة الإمام الصادق إني لمن أغنى أهل المدينة، الإمام الصادق إني لمن أغنى أهل المدينة إلا إني آخذ الخمس منكم بتفضيل أموال. فالإمام عنده أموال، الإمام الكاظم معروف بالسنة التي كانت الإمام سنة موسى بن جعفر معروفة، فلا إشكال الإمام المعصوم إذا أخذ الفيل نفسه، ما في مشكلة. أثناء اتفق عليه السنة أن رسول الله يأخذ من الفقيه كله لنفسه خالصة له، ما في مشكلة. لكن الفقيه صديق أصلا سؤال بهر رواية مشكل، السلطان أو القضاء فإني جعلته حاكما، يعني كما أنا كنت أخذ الفقيه لنفسي أصرف فيه ما يشاء، ثانيا يصرف الفقيه لنفسي أصرف فيه ما يشاء، هذا مشكل. الجارية الفارهة الصفايا يأخذها رسول الله فيأخذ الفرج، جدا مشكل. صلى الله عليه وسلم.